بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أسئلة كانت بالأمس، سؤال يقول: ما حكم طهارة المياه المعالجة؟ مر علينا بالأمس أن المياه النجسة يمكن عودها إلى الطهور وذلك بمعالجات، وذكر المؤلف منها نزح النجاسة أو إضافة طهور كثير لها، ولا شك أن هذه المعالجات التي تحصل الآن أنها تحول هذا الماء النجس إلى طهور يجوز استعماله. السؤال الثاني يقول: هل يجب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم من نوم ليل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة غسل اليدين أن هذا للاستحباب، أن هذا للاستحباب وهو من باب الإرشاد. ما معنى قول المؤلف: ويكفي إرخاء ذيله؟ هذا من باب ستر العورة، إذا كان الإنسان في الخلاء فإنه يرخي ذيل ثوبه أو ذيل إزاره لكي لا تنكشف عورته، هذا هو المعنى. وإذا خشي من ذلك ألا يعني يتقن هذا الشيء فلا حرج عليه أن لا يرخي هذا الشيء، لكنه الواجب عليه أن يستر عورته عن النظر. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والشيخ والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة. أحدها: انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث: تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج. ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسعين. الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس: خروج الحيض. السادس: خروج دم النفاس. السابع: الموت تعبدا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. الغسل بضم الغين، وهو المحصلة، وهو الاغتسال، وأما بالفتح فهو الماء المستعمل، والكسر ما يستعمل في الغسل من سدر وصابون وغيره. والغسل له موجبات ويكون على الاستحباب، وقاعدة المذهب في التمييز أو الفرق بين ما يجب من الأغسال وما يستحب أنه ما كان بسبب سابق فهو من الأغسال الواجبة، وما كان بسبب لاحق أو مستقبلي فهو من الأغسال المستحبة. هذا قاعدة المذهب، ولذلك تجد أن الجنابة سببها سابق فالغسل فيها واجب، والحيض سببه سابق فالغسل فيه واجب، والنفاس كذلك. وأما ما كان سببه مستقبلي فهو على الاستحباب، هذا قاعدة المذهب، كغسل العيدين وغسل الحج وغسل العمرة وما سيأتي إن شاء الله ذكره. قال: وهو سبعة، أي ما يوجب الغسل. وهذا كما سبق أن ذكرنا لكم أن هذا من باب الاستقراء والتتبع من قبل المؤلف ومن وافقه، وهذا الاستقراء والتتبع ربما يوافق عليه وربما لا يوافق عليه، ولكن هذا محصلة استقرائه وتتبعه. قال أحدها انتقال المني. المني مادة أودعها الله عز وجل في الذكر وهي كذلك في الأنثى، ولكن يختلف صفاته. إذا انتقل بمعنى أحس بانتقاله ووصوله إلى ذكره. قال فلو أحس بانتقاله فحبسه فإن هذا يوجب الغسل. قال فلم يخرج وجب الغسل. فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأنه سبقت اللذة وسبق الدفق فيه، ثم الاحتباس مانع له من الخروج فقط. قال الثاني خروجه من مخرجه أي المني ولو دما، كان يكون به مرض فيخرج دما من مخرجه المعتاد وهو القبل، فهذا على المشهور من المذهب أنه يوجب الغسل لكن بالشرط. قال بشرط أن يكون بلذة ما لم يكن من نائم، لأن النائم لا يشعر باللذة فهو يستيقظ ويجد أثر المني. الثالث تغيب الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر. قال كلها أو قدرها، قدرها من مجبوب، فإن هذا التغيب يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية أخرى قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال بلا حائل، هذا شرط ألا يكون هناك حائل في فرج ولو دبرا مع تحريم ذلك لميت أو بهيمة أو طير، وهذا من باب الفرض. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع لمظنة بلوغه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع لمظنة البلوغ وخشية وقوع ما لا تحمد عواقبه. الرابع من موجبات الغسل قال إسلام الكافر ولو مرتدا، هذا على المشهور من المذهب. ومسألة إسلام الكافر مسألة فيها خلاف لأن اعتمادها على حديث في صحته نظر. الخامس عندكم يمكن في بعض النسخ خروج الحيض، وهو خروج دم الحيض، وخروج دم الحيض موجب للغسل، ولذلك الله عز وجل يقول فإنه أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فأتوهن، هذا يدل على وجوب إيش الغسل. السادس خروج دم النفاس، والنفاس حكمه حكم الحيض، ولذلك ربما عبر عن الحيض بالنفاس كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها في حجة الوداع قال لعلك نفستي. السابع الموت، والموت علته تعبدية. تغسيل الميت أو الموت موجب للغسل وتغسيله واجب وهو فرض كفاية كما سيأتي، وأما علته فهي تعبدية، ولذلك تجد أن الإنسان ربما تستخرجه غريق، تستخرجه من الماء وتغسله ثم تدفن. ثم قال فصل وشروط الغسل سبعة. تفضل. ذكر هذا في الثاني إلا قالوا هذا موجب للغسل، قال خروجه من مخرجه ولو دما، يعني سواء خرج مني أو غيره بشرط اللذة ما لم يكن نائما، أي يعني النوم ما يشترط فيه اللذة لأنك تكون نائم ما تذكر اللذة. أي نعم يوجب، إذا استيقظت وجدت أثرك فقد وجب عليك الغسل. وشروطه أو شروط الغسل سبعة، مر علينا بالأمس تعريف الشرط لغة واصطلاحا. شروطه انقطاع ما يوجبه، يعني لا يصح الغسل مع استمرار موجب الغسل، فلا يصح للمرأة الحائض أن تغتسل وهي حائض، يعني بمعنى أن تريد بهذا الغسل رفع الحيض، لكن لو أن اغتسلت للتبرد أو غيره وللنظافة فلا بأس، لكنه لا يكفي في غسل ما وجب بسببه. قال والنية، النية الشرط، لأن الغسل عبادة وإنما الأعمال بالنيات، والإسلام والعقل، وهذا مر علينا بالأمس أنه شرط لكل العبادات، والتمييز، والماء الطهور المباح. الماء الطهور لا شك أنه شرط، أما الإباحة فهذا سبق أن ذكرناه بالأمس وبينا أنه ليس بشرط، وإن كان يعني استعمال ما تعلقت به حقوق الآخرين محرم لانفكاك الجهة. قال وإزالة ما يمنع وصوله، وهذا تكلمنا عليه بالأمس في شروط الوضوء. ثم قال وواجبه التسمية، مثل واجب إيش؟ الوضوء، وتكلمنا بالأمس على هذا الشرط أو على هذا الواجب، وقلنا أن الحديث الوارد فيه نظر، لكن لو أن الإنسان أتى به فهو على خير. قال وتسقط سهوا، أي التسمية، يعني لو أنه تركها أو نسيها سقطت، ولا يوجب ذلك إعادة الغسل إلا مثل ما ذكرنا بالأمس إذا ذكرها في أثنائه فإنه يستأنف. وفرضه، أي الغسل، أن يعم بالماء جميع بدنه، هذا الفرض، يعني هذا الشيء الركن في الغسل، تعميم الماء للبدن. قال وداخل فمه وأنفه، لأن الفم والأنف في حكم الوجه. قال حتى ما ظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، يعني يجب عليها أن تغسل ذلك. قال وحتى باطن شعرها، يعني أصوله. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس، النقض يجب عليها في الحيض والنفاس، أما في الجنابة فيكفي إرواء الأصول. قال للجنابة ويكفي الظن في الإسباغ، وهذا مر علينا مثل هذه العبارة في آداب التخلي أو في الاستنجاء، وقلنا أن هذا مما يدفع الوسوسة، فغلبة الظن تكفي في الإسباغ كما أن تكفي في الإنقاء والتطهير. قال وسننه، أي الوضوء، الضمير عائد إلى الغسل. قال وسننه الوضوء قبله، هذا سنة، ووجه كون من فرضه أن يعم بالماء جميع البدن ظاهر الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر التفصيل، فيكون التفصيل على الفضيلة. الوارد في السنة أنه يتوضأ، أنه يغسل ذكره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، أو يفيض الماء على سائر جسده ويغسل رجليه، أو يقدم رجليه مع الوضوء. هذه كلها صفات متعددة للغسل، بأيهما أتى فهو على خير وهو حسن، لكن المجزئ في ذلك هو تعميم البدن بهذا الماء مع إيش؟ المضمضة والاستنشاق. قال وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، وهو غسل الذكر وما أصابه هذا المني. قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، يعني ثلاث حثيات، إشباع شعر رأسه. قال وعلى بقية جسده ثلاثا، وهذه كما قلنا لكم صفة وردت في السنة محمولة على الاستحباب. قال والتيامن، يعني البداء بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، والموالاة، وهذا سبق بالأمس أن تكلمنا على حكمها وخلاف أهل العلم فيها. قال وإمرار اليد على الجسد، وهو ما يسمى بإيش؟ بالدلك. هذا سنة دلك الجسد في الغسل وكذلك في الوضوء سنة. قال وإعادة غسل رجليه بمكان آخر وهو أحد صفات الغسل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن نوى غسلا مسنونا مثل إيش؟ أن يغتسل للعمرة أو يغتسل للعيد. قال أو واجبا كغسل جنابة أجزأ عن الآخر. إذا نوى أحدهما إذا ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. وإن نوى رفع الحدثين يعني الحدث الأكبر والأصغر أو حدث وأطلق ما عين، لكنه يقصد بذلك رفع الحدث الذي هو على المانع له. قال أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، أو أي أمر يعني كقراءة المصحف على ما ذكر المؤلف أو الطواف فإنه يجزئ عن الآخر. قال ويسن الوضوء بعده، الوضوء بعد الغسل سنة. نعم ويسن الوضوء بمد. نعم السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع، والمد هو ربع الصاع النبوي، وقدره قالوا ملء كفي الرجل معتدل الخلقة. قال وهو أي المد رطل وثلث بالعراقي، وقلنا أن هذه أوزان كانت في السابق، وكان كل إقليم له وزن وله مكاييل يعرف بها، ولكن الآن المكيال العام للناس كلها هو المكاييل المعروفة، اللترات بالنسبة للسوائل والكيلوات بالنسبة للأشياء المثقلة. قال وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس، وذكرنا لكم تحرير هذا. قال والاغتسال بصاع، الاغتسال بالصاع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن الإنسان لا يسرف ويكفي ظن الإسباغ. قال وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي. قال وعشرة أواق وسبعان بالقدس، ويكره الإسراف لا الإسباغ، الإسباغ شيء والإسراف شيء آخر. والأظهر أن الإسراف محرم، ولكن هو قال يكره لما في ذلك من جانب الطاعة. قال بدون ما ذكر لا الإسباغ بدون ما ذكر. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، إذا لم يكن فيه أذية. هذا كان ربما يكون في السابق حينما لم يكن هناك تصريف وغير ذلك، لأنه ربما يغتسل وينحدر الماء على شيء من المسجد أو على المارة ويتأذون. أما الآن ولله الحمد الأمر في ذلك متيسر. ويباح الغسل في المسجد، وهذا ربما يحتاجه الإنسان حال الاعتكاف. قال وفي الحمام، الحمام سبق بالأمس أن ذكرناه، وهي الحمامات التي يتخذها الناس للاغتسال فقط، وهما يسمى بإيش؟ حمامات السون الآن. قال إن أمن الوقوع في المحرم ككشف العورات أو النظر إلى عورات الآخرين. قال فإن خيف يعني إن خاف الوقوع في هذا كره، وإن علم يعني تيقن له لا بد له من ذلك ولا حاجة له فإنه يحرم. ثم قال فصل في الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة على قاعدة المذهب ما كان سببه مستقبليا. قال وهي 16 غسلا آكدها لصلاة الجمعة في يومها. والغسل لصلاة الجمعة فيه حديث يجعله من الواجبات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل، فهذا يؤكد فيه الاغتسال ليوم الجمعة. قال في يومها، في يومها، والاستحباب أن يكون قبل غدوه للجمعة ليكون ذلك أنقى. قال لذكر حضرها، لأن الجمعة واجبة على الذكر. قال ثم لغسل ثم لغسل ميت، يعني من غسل ميتا، ثم لعيد في يومه، بمعنى أنه لا يكون في ليلته. قال ولكسوف، يعني كل ما يسن له الاجتماع، لأن الاجتماع مظنة إيش؟ ظهور الروائح، فالذي ينبغي للإنسان أنه يكون في حال اجتماعه لا يؤذي الآخرين. وذلك قال ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء والاستحاضة لكل صلاة. المستحاضة يستحب لها ولا يجب عليها، الاغتسال لكل صلاة وإلا يكفيها الوضوء. قال ولإحرام سواء لحج أو لعمرة. قال ولدخول مكة وحرمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخوله مكة. قال ولوقوف بعرفة وطواف زيارة، وهذا عند الحاجة. قال وطواف وداع ومبيت بمزدلفة، وهذا يحتاج نظر، لأنه في الحقيقة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في مزدلفة، بل أنه جاء فصلى ثم بات. قال ورمي جمار وتيمم للكل لحاجة، يعني إيش؟ أنه يتيمم لما سبق للحاجة من الأغسال المستحبة. لكل غسل مستحب إذا لم يدركه بالماء له أن يتيمم، هذا المذهب. والصحيح أن التيمم لا ينوب إلا عن الغسل الواجب، أما الأغسال المستحبة فإنه لا يتيمم لها لعدم الدليل، والله جل وعلا حينما ذكر التيمم ذكره بدلا عما يجب. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء مما يوجب الغسل فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني يتيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر إيش؟ استعمال الماء. ثم قال باب التيمم. التيمم لغة القصد، واصطلاحا التعبد لله بقصد الصعيد الطيب يعني الطاهر. نعم، إذا على القول بأن غسل الجمعة مستحب مر علينا هذا. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر، اي نعم يكفي نية واحدة او يجمعهما جميعا. لكن الاشكال قال لو انه نوى غسلين واجبين، يعني مثلا على القول بان غسل الجمعة واجب وهو على جنابه ويريد ان يحضر الجمعة، الصحيح ان غسل واحد يكفي، لان هذا مما تعدى سببه ويتداخل، فان غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، اما غسل الجنابة مقصود لذاته. وذلك الإنسان إذا جاء للمسجد يصلي الراتبة تكفي عن تحية المسجد، لأن رأى تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، بخلاف إيش؟ الراتبة مقصودة لذاتها. فغسل الجمعة إنما قصد منه كما في صحيح البخاري دفع الروائح التي تحصل من الناس، فإذا حصل ذلك مثلا في غسل الجنابة يكفي عن هذا أجزى عنه. وهذا الأمر مما يكثر يعني وقوعه عند الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هذا يوجب يعني أمرين يعني غسلين لا نقل، لأن هذا دواعيه متوفرة، هذا شيء. والشيء الثاني أنا نقول يعني ما هو الفاصل بين الغسل هذا والغسل هذا. والشيء الثالث أن الوضوء يجب بأكثر من موجب ويكفي فيه وضوء واحد، يعني الآن لو إنسان تبول وقضى حاجته وأخرج ريح وأكل لحم جزور، نقول لكل واحد وضوء واحد يتوضى مرة واحدة. غسل الجمعة لا مسنون، لأن القاعدة مثل ما قلنا لكم، القاعدة في المذهب أن ما كان سببه مستقبلي فهو على استحباب. الجمعة مستقبلي، تبي تحضرها تغتسل قبلها. قال باب التيمم، التيمم لغة القصد، واصطلاحا التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب على صفة مخصوصة، وهو ضرب الصعيد بكفيه ثم مسح الوجه واليدين. قال التيمم يصح بشروط ثمانية، التيمم يصح بشروط ثمانية كما سبق وقلنا أن هذا من باب الاستقراء والتتبع. الشرط الأول النية، فكل عبادة يشترط لها النية، وتكلمنا بالأمس على محل النية أنها يعني أنها في الشروط أولى من جعلها في الأركان. قال والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار، هذا لمن أراد أن يقضي حاجة. السادس دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، وهذا على المشهور من المذهب أن دخول الوقت يراعى في التيمم، فلا تتيمم قبل دخول الوقت. فمن كان يتيمم فإنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت كالأذان. والصحيح أن التيمم لا يشترط فيه دخول الوقت، لأن التيمم بدل وهو رافع للحدث وليس مبيح على الصحيح من قول أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، ما قال وضوء المسلم، وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، مما يدل على إيش؟ أن له حكم الماء. فالماء يجوز الإنسان يتوضأ قبل دخول الوقت ويكون على طهارة، فكذلك التيمم. قال دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، يعني لو أن التيمم لنافلة وقت نهي عندهم أنه ما يصح. والصحيح أن التيمم كما قلنا أنه لا يشترط فيه دخول الوقت. السابع من شروط التيمم تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء إما لفقده وإما لعدم القدرة على استعماله. قال إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، يعني إيش عند عجزه عن استعمال وإرادة التيمم فإن له أن يبذله لآدمي عطشان أو لبهيمة محترمة. قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هذا هو المشهور من المذهب، أن الإنسان إذا وجد ماء والماء هذا لا يكفي لطهارته، قالوا أنه يستعمله ثم يتيمم للباقي لعموم قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والصحيح أن الإنسان إذا رأى أن هذا الماء لا يكفي لطهارته يقينا أنه لا يكفي لطهارته يعدل للتيمم، ولا حاجة أن يستعمل هذا الماء ينفذه لشيء يحتاجه هو. لكن إذا كان في مظنة وهو يستطيع الاقتصاد نقول استعمله. قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، وهذا حكم للمسافر، إذا وصل المسافر إلى الماء، والمياه في السابق لها أماكن يقصدها المسافرون، وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة، النوبة مثل ما يقول إحنا عندنا دورة يعني، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه يعني خروج الوقت، عدل إلى التيمم. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى أنه قيد هذا الحكم للمسافر، بمعنى أنه لغير المسافر لا يكون، والصحيح أن هذا الحكم يشمل المسافر ويشمل غيره. قال وغيره لا ولو فاته الوقت، والصحيح أن الإنسان إذا كان مقيما وعلم من هذه الحال أنه لا يستطيع ذلك فإنه له أن يتيمم مراعاة للوقت، وهذا البدل له حكم المبدل. قال: ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجده أنه لا يجد غيره حرم. ومن في الوقت يعني دخل عليه الوقت وعنده ماء يتوضأ منه أراقه أكفأ، نقول هذا الفعل محرم لكن له أن يتيمم. قال: ومن في الوقت أراق الماء أو مر به، مر بالماء وعلم وأمكنه الوضوء، ما في زحام على الماء، ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وهذه مسألة من باب الاستطراد. قال: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، إيش عندكم؟ وإن وجد، نعم، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء غسل به وإلا تطهر به وإلا تيمم. يقول: إن وجد إنسان محدث عليه حدث أصغر أو أكبر ببدنه نجاسة وثوبه عليه نجاسة، اجتمعت عليه ثلاثة أشياء، محتاج لرفع الحدث والثوب عليه نجاسة والبدن عليه نجاسة، أيهما يقدم؟ والماء لا يكفي معه ماء لكن لا يكفي لهذه الثلاث. قال: وجب غسل ثوبه، يقدم الثوب لأنه يواري به سوءته وعورته. قال: ثم إن فضل غسل بدنه، ثم إن فضل تطهر به، لأن رفع الحدث له بدل، له بدل، أما الثوب هذا لا، لابد له من استعمال الماء. قال: ويصح التيمم لكل حدث، يصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، لأن المذهب يرون إيش؟ أن الإنسان له أن يتيمم للنجاسة التي على بدنه، والصحيح أن النجاسة التي على البدن لا يتيمم لها. قال: ويصح التيمم لكل حدث، سواء من حدث أكبر أو من حدث أصغر أو من خروج غائط أو ريح أو أكل لحم جزور. قال: وللنجاسة، يعني يصح التيمم للنجاسة على البدن، لكن متى؟ بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، يعني لابد أن يخففها ما استطاع ثم يتيمم لها، والصحيح أنه لا يشترط التيمم لنجاسة البدن، أنه يزيلها بالماء، فإن لم يستطع خففها بالتراب أو غيره بما يستطيع. الثامن من هذه الشروط، شروط التيمم، أن يكون بتراب طهور، لقوله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الطهور. قال: مباح ولباح، ولباحة مثل إباحة الماء، الصحيح عدم اشتراط ذلك. قال: غير محترق، والاحتراق في الحقيقة قيد لا دليل عليه. قال: له غبار، هذا الأصل في التراب. قال: يعلق باليد، والصحيح أن اشتراط العلقة باليد ليس عليه دليل، فلو تيمم من سبخة جاز ذلك وصح تيممه. قال: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، يعني إن لم يجد إيش؟ حتى التراب أو الصعيد بشروطه الثمانية، وهذا ما يسمى عند أهل العلم فاقد الطهوري، يصلي على حاله، لكن على المذهب يقولون يقتصر فقط على الفرائض، بمعنى أنه لا يصلي النوافل. والصحيح أنه يصلي الفرائض والنوافل، لأن هذا هو استطاعته. نسأل الله العافية لو إنسان محترق وقد يعني طلي بالكريمات، هذا ما يستطيع، لا يستعمل لا ماء ولا تراب. نقول صلي على حالك وصلي ما استطعت وما شئت من فريضة أو نافلة. قال ولا يزيد، هذا على المشهور من المذهب، في صلاته على ما يجزئ، يعني لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، لأن عندهم أن المجزئ في الصلاة أشياء يقتصر عليها فاقد الطهور، يعني ما لا تصح الصلاة إلا به. فمثلا يكبر تكبيرة الإحرام ما يقول دعاء الاستفتاح لأنه سنة، يقرأ الفاتحة ما يقرأ السورة بعدها لأنه ليس سنة، يكبر للركوع ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة لأن هذا أقل الإجزاء، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما يزيد لأن يقول هذا أقل الإجزاء، الله أكبر للسجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، الله أكبر للجلوس ربي اغفر لي مرة واحدة، الله أكبر وهلم فيه، والتشهد إلى أن أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد السلام عليكم، يقول هذا أقل ما يجزي في الصلاة. لكن هذا كلام فيه نظر، هم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم للذي دخل يوم الجمعة وجلس قال قم فصلي ركعتين وتجوز بهما، قال تجوز بهما يعني اقتصر على ما هو واجب عليك، لكن هذا محل نظر، يعني تجوز بهما يعني خففهما ما استطعت من غير إخلال فيهما. ثم قال رحمه الله نعم ولا إعادة، يعني ولا إعادة عليه إذا صلى فاقد الطهورين على حسب حاله. قال فصل وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا، تجد أن التسمية في الوضوء والغسل والتيمم. قال وفروضه خمسة، مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، والكوع مفصل الكف من الذراع، لا الكوع مفصل الكف من الذراع، هذا المرفق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الكوع هذا ما يلي إبهام اليد، والكرسوع ما كان مقابلا له، والبوع في الرجل، عظم يلي إبهام، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال وفروضه خمسة، مسح الوجه، والوجه تكلمنا أمس عن سبب التسمية أنه لما فيه من المواجهة وحدوده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن ومن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال ومسح اليدين إلى الكوعين، لأن اليد إذا أطلقت فمنتهاها الكوع، وذلك اليد السارق تقطع إلى الكوع. قال والثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضائه وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، يعني لابد من الترتيب إن احتجت التيمم لشيء من أعضائك، فمثلا لو كانت يدك اليسرى عليها جبيرة، ومر علينا بالأمس أحكام الجبيرة ومتى يتيمم لها على المذهب، فيغسل كفه ويغسل ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى ثم يتيمم لهذا العضو في محله، ثم يمسح رأسه ويغسل رجله وأذنه. هذا معنى قوله إيش؟ الترتيب في الطهارة الصغرى خاصة دون الطهارة الكبرى. قال فيلزم فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع من الشروط من الفروض الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، لأن التيمم عندهم إيش من شروطه؟ دخول الوقت، فلا بد أنك تعيد الغسل عند دخول كل وقت. هذا على إيش؟ على اشتراطه، والصحيح عدم اشتراطه. الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، هذا على القول بإيش؟ بأن النجاسة لها تيمم، والصحيح أن النجاسة ليس لها تيمم. فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما يعني جميعا أجزى، وهذا سبقا قلنا أن على القول بأن للنجاسة تيمم. ومبطلاته، مبطلات التيمم خمسة: ما أبطل الوضوء من خروج ريح، من أكل جزور، مبطلات الوضوء السابقة. قال: ووجود الماء، وجود الماء مبطل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فيه، قال: فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، ولا يكتفي بما سبق. وكذلك لما أجنب أحد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الماء وقد أمره أن يتيمم، وجدوا الماء دفع إليه قربة فقال: أفرغه على نفسك. قال: وخروج الوقت، على اشتراط إيش؟ أن الوقت شرط في صحة التيمم. قال: وزوال المبيح له، كان يكون إيش به يعني قروح منعت هذا، أو عدم وجود الماء، أو نعم عدم القدرة على استعماله. قال: وخلع ما مسح عليه، يعني وخلع ما مسح عليه، وخلع ما مسح عليه يعني لو كان على يديه قفازين أو على قدميه جوربين ونزعهما يتيمم مرة أخرى. قال: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، في أثناء الصلاة نادوا أن الماء حضر بطلت صلاة، وإن انقضت لم تجب على الإعادة. نعم الصحيح مثل العمامة عندهم أن يعني كيف؟ أي نعم الصحيح عدم اشتراط ذلك. والجبيرة كذلك لو أنه يعني تيمم لأجل الجبيرة ثم نزعها ينتقض تيممه وطهارته، مثل الجبيرة. ها؟ أي نعم ما له علاقة. قال: وإن انقضت، نعم، وصفته أي التيمم أن ينوي ثم يسمي. نعم لا هو على الجبيرة، لكنه على لا على الجبيرة صحيح، لكن مسح لأجلها، مسح لأجلها لأن عليه وهو لابد أنه يمسح، فإذا نزع الجبيرة خلاص انتقلت طهارته.
وخلع ما مسح،
أي نعم وخلع ما مسح عليه.
هل يمسح الجبيرة؟
لا يمسح لأجلها، يعني لو كان عليه جبيرة في يده.
وخلع ما مسح، ما قال ما مسح
عليه. له مراده وخلع ما مسح عليه يعني قصده مثل الجبيرة من أجله يعني. بطل.
طيب الله هذا المقصود، إذا تيمم كان عليه عصر لبس على طهارة
على يعني خف
ثم تيمم ثم مسح الخف انتقض وضوءه فانتقض تيمم، هذا ما مسح الأصل، ما في مسح على الجزيرة في التيمم، وقال ما مسح عليه وهم يقول ما مسح من أجل.
والله لا أذكر في الإقناع أنه ينص على الجبيرة، لكن إن شاء الله تراجع إن شاء الله. والخف داخل فيها الشيء هذا، الخف داخل فيها الشيء هذا، لكن هو كذلك منها الجبيرة. وخلع ما مسح عليه يعني يدخل فيها الجبيرة ويدخل فيها إيش؟ الخف. قال وصيب نعم. أيوة. إيه.
ثم مسح.
إيه.
ثم انتقض الوضوء. ثم فقد الماء. وتيمم. إذا مسح الخف.
نزع الخف. لا. انتقض. انتقض هذا التيمم.
ما هذه الصورة؟
لا صحيح، تمثيل الشيخ صحيح، إنه يعني إذا لبس الخف ثم تيمم ونزع الخف يحتاج إلى أو إن لبس الخف على طهارة ثم انتقض وضوءه نعم وتيمم ثم نزع الخف إنه ينتقض طهارته،
يعني توضأ
إيه؟
على طهارة ثم مسح
نعم
وصلى ثم احتاج الى التيمم
نعم
فتيمم لان وضوء
طهاره التيمم
ثم مسح الخف اللي مسح ثم نزع الخف اللي مسح عليه
اللي تيمم له
لا اللي مسح عليه
ينتقض وضوءه
ينتقض التيمم
نعم ينتقض تيمم ايوه لا 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 الآن عندنا شخص توضأ ولبس الخف توضأ وضوء ماء ولبس الخف ثم انتقض وضوءه انتقض وضوءه أراد الماء ما وجد الماء تيمم بعد ما تيمم نزع الخف ينتقض تيممه العلة أنه ما ينقض الوضوء ينقض التيمم أيوة.
يجوز المسح عليهما ثم خلع احداهما نزع احداهما ذكر اصحابنا انه يفضل تيممه لانه من مفترات الخلع ثم بما
طعن طيب على كل حال نشوف ان شاء الله تفضل صحيح هذا لكنه هو يريد أن يقرر أن كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم في الإنسان إذا تيمم لا يمسح قدميه لكن لو كان حين تيممه قد لبس خفين كان لبس الخفين فبعدما تيمم نزع الخف فهذا الخف نزعه كما أنه يؤثر في الوضوء في نقض الوضوء يؤثر كذلك في التيمم هذا المراد
قد مسح
اي اكيد قد مسح
توضا ولبس الخفين
ايه
انتقض وضوءه ولا مسح
ايه
الخفين ما انتقض
صحيح
لكن اذا توضا ولبس الخفين وانتقض وضوءه ومسح الخفين
اي نعم
انتقض وضوءه
الكلام كله بعد المسح
ثم تيمم ونزع الخفين معنى نزع الخفين
يعني نزع الخفين على الصحيح امس تكلمنا على هذا وقلنا انه ما ينقض نعم إذا نزع الخفين أيوة هذا على الصحيح هذا لما هذا على الصحيح لكن أمس ذكرنا أن المذهب أنه يقرر أن مجرد النزع للخفين ناقض للوضوء استمرارية الإنسان على طهارته قال وصفته أي التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنتان في الحقيقة أن التيمم يعني هو قصد الصعيد وبأي صفة ضرب الإنسان الأرض أجزأ ذلك سواء مفرجتي الأصابع أو مضمومتي الأصابع لكن التفريج أنه يعني أدعى يعني تخلخل التراب في هذا والمقصود تعبد الله عز وجل بهذا بمثل هذا لكن لا يضرب التراب بظهر كفه قال والأحوط اثنتان لكن ليس عليه دليل يكتفي بواحدة قال بعد نزع خاتم ونحوه والصحيح عدم اشتراط هذا الشيء. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، يعني يمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا، باطن الأصابع هذا على حدود الوجه، ثم الراحتين للكفين بهذه الصفة. وقلنا لكم أن بأي صفة مسح أجزع ذلك، لكن هذه الصفة. ويسن لمن يريد، ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. لمن يرجو الماء له أن يؤخر الصلاة. قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. قالوا لأن هذا أدنى لا يستبيح به الأعلى، وهذا باعتبار إيش؟ أن التيمم مبيح، وقلنا الصحيح أن التيمم رافع للحدث له حكم الماء. ثم قال رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة. تفضل. باب إزالة النجاسة، والمقصود بإزالة النجاسة النجاسة إيش؟ النجاسة الطارئة، أما النجاسة الأصلية فإنها لا تزال إلا بالاستحالة. قال باب إزالة النجاسة يشترط لكل متنجس 7 غسلات، يشترط لكل متنجس 7 غسلات، أخذا بعموم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس 7، وهذا حديث ضعيف. والصحيح أن الأنجاس يكفي فيها ما يزيل النجاسة، فلو زالت من مرة أو مرتين أو 3 أكفى، ولا يشترط في ذلك 7. قال يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن تكون إحداها بتراب. والصحيح أن التراب ورد في إيش؟ في الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو ما خالطه لعاب الكلب. قال بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، يعني أن حكم الخنزير حكم الكلب. والصحيح أن الكلب النجاسة فيه مقصورة على لعابه، أما بقية جسده فهذا محل خلاف، والأظهر والأقرب أنه ليس بنجس، لكن لا شك أن توقيه أولى. قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها. الضرر في النجاسة أو الواجب في النجاسة إزالة إيش؟ إزالة الطعم. أما اللون والريح فإنه لو بقي لا يضر. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهذا خاص في الغلام دون الجارية. قال النضح ما هو؟ قال وهو غمره بالماء. ها؟ أي نعم، غمره بالماء، أنه يغمر بالماء ويرفع، أو أنه يرش عليه ويمشط. قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بالماء ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء. ويجزئ في تطهير صخر يلغ فيه الكلب وأراد الإنسان أن يستعمله ويريد تطهيره، قال مكاثرة الماء عليه تكفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة سجل على بول الأعرابي لما بال في المسجد، وهذا هو المكاثرة. قال حتى يذهب لون النجاسة وريحها، حتى يذهب لون النجاسة وريحها، وإذا يعني ظهر له الذهاب يكفي هذا. والأحواض الكبار، الأحواض الكبار يعني أنك تكاثر عليها الماء، التي لا يعني يستطيع الإنسان أنه يعني ينظفها بيده، يكفي مكاثرة الماء. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، يعني مجرد الشمس والريح ليس تطهيرا، ربما يقول طيب والشيء المكشوف، نقول الشمس بمجردها ليست تطهيرا، لكن إذا استمرت الشمس عليها ربما تستحيل تذهب هذه النجاسة، فإذا استحالت نقول ذهبت النجاسة، لا لأن الشمس تطهرها لكن إيش؟ لأن استحالت وذهبت. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. والصحيح أن الاستحالة تطهر. ما هو إيش معنى الاستحالة؟ الاستحالة تحول هذا الشيء إلى شيء آخر. مثلا لو كان عندنا ملاحة وسقط فيها كلب والكلب نجس وأصبح ملحا، نقول خلاص استحال صار شيء ثاني فيطهر. واضح؟ كيف؟ اي نعم، هو كل الباب هذا كله في أحكام النجاسة الطارئة، والاستحالة مطهرة. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. الخمرة إذا تركت من غير معالجة وتحولت إلى خل فإنه يجوز استعمالها وتكون طاهرة، لكن إذا كان بمعالجة لا. ولو نقلتها من إنائها إلى إناء آخر قالوا هذا يعتبر من المعالجة ولا تطهر. ها؟ هذا فيها نص أن الخمرة إذا تحولت إلى خل فإنها تطهر، أما إذا عالجها الإنسان لا، لأن ربما أنها يعني ما تكون معالجة منضبطة وغير ذلك. أيوة إيه، لكن المهم أنه إذا كان بمعالجة هذا ما يطهر. ما أدري، لكن المعروف أن الخمر إذا عولجت بتحويلها إلى خل أن لا تطهر، لكن هذا يحتاج نظر إن شاء الله. قال وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، يعني إذا خفي على الإنسان موضع النجاسة، وقعت نجاسة في الفرش ما يدري هي هنا ولا هنا أو على ثوبه، نقول اغسل ما تتيقن أنك إيش شملتها بغسلك. قال ثم قال فصل المسكر المائع وكذا الحشيش الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما هو فوق الهر خلقة النجس. هذا قاعدة المذهب، المسكر نجس، المائع والحشيشة نجسة عندهم، وهذا محل خلاف، لكن هذا المذهب. لا، الحشيشة التي تسكر يعني. قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم، لكن إيش؟ مما هو فوق الهر خلقة، يعني أكبر من القط، هذا نجس. ما لا يؤكل من الطير والبهائم إذا كان أكثر أكبر من الهر فإنه نجس، وما هو دون الهر فإنه طاهر. وهذا ذكرنا بإيش لما ذكر الفار. قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وهذا ذكرناه بالأمس. أي نجس على المذهب نجس، لكن يعني نجاسته تكون يعني في لعابه في لحمه، لكن هذا كله محل النظر. ها؟ كيف؟ أي المعلم ما فيش. إيش؟ إيه. طاهر. قال وكل ميتة نجسة غير الميتة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة وش اللي ما لا نفس له؟ هو قال كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغي. مقصودهم بما لا نفس له سائلة الذي ليس له عروق يجري فيها الدم، وليس معناه الذي ليس فيه دم، لا فيه دم لكن ليس له عروق يجري فيها الدم. هذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم إيش؟ ما لا نفس له سائلة. قال وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. كل ما أكل لحمه فضلاته طاهرة، بس بشرط إيش؟ أن لا يكون متغذيا على النجاسة. أما إذا كان يتغذى على النجاسة لا يكون نجس. ها؟ الضبع إذا كان يتغذى على النجاسة يكون نجس بهذا الاعتبار، ولا هو أصلح حلال. لا الثعلب حرام. قال وما لا يؤكل فنجس، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي، الآدمي ما يؤكل لكن منيه طاهر ولبنه فطاهر. قال والقيح والصديد، نعم والقيح والدم والصديد نجس. كيف؟ أيوة أي نعم، هذا تكلمنا بالأمس فيه، الحيوانات النجسة مثل يعني جلد كلب. قال والقيح والدم والصديد نجس. القيح ما هو؟ ها؟ الوعي، الحين يسمونه وعي. والصديد هو الماء الشفاف الذي يخرج بعد ايش؟ بعد انتهاء الدم او بعد ظهور القيح. قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض، يعني الشيء اليسير منه هذا يعفى عنه بخلاف الشيء الكثير. قال إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ما كان من حيوان طاهر في الحياة فإنه يعفى عن يسيره، ولو من دم حائض أو نفساء، إذا كان يسير فإنه يعفى عنه لكن الكثير لا. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني إذا كان إنسان على الثوب لكن هنا نقطة وهنا نقطة متفرقة، لكن إذا جمعتهم مع بعض يكون كثير، هذا لا ما يعفى عنه لابد من غسله. قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. وطين شارع ظنت نجاسته، ما تيقنت نجاسته، يحكم عليه بالطهورية أنه طاهر. قال وعرق وريق، وريق من طاهر طاهر، يعني عرق الإنسان وإن كان مستقذر لكنه طاهر. قال ولو أكل هر أو نحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، يعني ما تنتقل النجاسة له لهذا الشراب. ولا يكره سؤر حيوان طاهر. ما هو السؤر؟ قال وهو فضلة طعامه وشرابه، واضح. ثم قال باب الحيض. ها؟ ايش فيه؟ اكله لا حرام. لا لا طاهر سؤره، طاهر يعني انه جلده تمسكه ما هو نجس، يعني لو انه شرب من اناء ما يحكم بهذا الاناء انه طاهر نجس، هذا مقصوده، ما هو مقصوده لحمه.
في بعض الوضوء لو الوضوء تغير طعمه عند الحريم.
في ايش هذا؟
فيما سبق.
في ايش؟ هذا نجاسة المياه اللي تغير اللون والطعم. لا لا هذه طاهرة إذا شربت منه أكيد ما تسلبها الطهورية. نعم. لذان قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا، والحيض معناه في اللغة السيلان، وأما المراد به فهو دم طبيعة وجبلة يصيب المرأة في أيام معلومات ومعدودات كذلك في الغالب. قال: لا حيض قبل تمام 9 سنين. يقول: لا حيض قبل تمام 9 سنين، وهذا من باب إيش؟ السبر والتتبع، فإنه لم يعلم أن امرأة حاضت قبل 9 سنين، هذا المراد، لكن وجد من حاضت في 9 سنين. قال مروي عن الشافعي أنه لقي امرأة جدة عمرها 21 سنة، تزوجت 9 وأنجبت 10 بنت، وتزوجت بنتها 9 وعمر المرأة والأم عمرها 19، وأنجبت البنت بنت وعمر الجدة 20 سنة. قالوا أن هذا أقصى ما وجد، هذا سبب إيش؟ أن قوله. والقول الثاني أنه لا حد لأقل الحيض ولا أكثره، وإن كان إيش؟ أن الغالب من 9 فصاعد. قال: ولا بعد 50 سنة. ربما يقول قال: طيب وش الحكمة في التحديد هذا؟ الحكمة ما ينبني عليه من أحكام، يعني أن لو رأت البنت على هذا القول دم قبل 9 سنين، يعني 8 سنوات و6 شهور لو رأت الدم على القول هذا أنها تصلي وتصوم. شوف كيف ثمرة معرفة المسألة. وعلى القول الثاني أنه لا حد لأقله، خلاص إذا وجد هذا الدم بأوصافه المعلومة فإنها تتوقف عن الصلاة والصلاة. وعلى يعني القول هذا أنها لو صامت قبل 9 حينما رأت هذا صيامها صحيح ولا يجب عليها القضاء، وعلى القول الثاني لا يجب عليها القضاء. قال: ولا بعد 50. والصحيح أنه وجد من تحيض بعد 50 وإن كان قلائل. قال: ولا مع حمل. ولذلك تعرف المرأة أنها حامل عند انقطاع الحيض، وهذا في الغالب. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. أقل الحيض يوم وليلة، قالوا هذا أقل ما وجد. كيف؟ قالوا استشهادا بحديث أن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه تدعي أنها انقضت عدتها من طلاق زوجها في شهر، وكان عند علي شريح، فنظر إليه فقال: ما تقول فيها؟ قال: إن جاءت ببطانة من أهلها تشهد بذلك، وإلا فلا. مما يدل على إمكان هذا الشيء. وإذا امرأة انقضت عدتها من طلاق 3 حيض في شهر يكون أقل يوم، يوم وليلة، يعني أنها مثلا حاضت أول يوم في الشهر، ثاني يوم اطهرت، بقيت كم؟ 13 يوم، يوم 14 حاضت، طهرت يوم 15، بقي 13 يوم، كم يوم؟ 28 يوم. 29 حاضت، طهرت يوم 30، هذا أقل ما. هذا سبب إيش قولهم بهذا الشيء، أن أقل يوم وليلة. والصحيح أن ليس له أقل حتى في اليوم والليلة، لكن هذا. قال: وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأم حبيبة تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، مما يدل على أن غالب النساء هذا هو يعني الدارج عليه. إذا تقرر أن حيضها ستة وسبع يكون ما زاد استحاضة، لكن الآن هو يقرر أيامه أكثره وأقله والعمر الذي تصاب فيه. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر، غالب بقية الشهر. قال ولا حد لأكثره، حد الطهر ما لحد. قال ونعم وغالبه الطهر، نعم أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج والطلاق، لا الطلاق في زمن الحيض يتسمى طلاق بدعي، والصلاة والصيام، ما يصح من الصيام ولا الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم مقررا حال المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد لخشية تنجسه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المرأة تخرج صلاة العيد وليجتنب الحيض المصلى. قال والمرور فيه يعني في المسجد إن خافت تلويثه. ويوجب الحيض الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه، يعني أن الحيض وجوده يوجب أشياء. يوجب الحيض الغسل، يعني إذا نزل الحيض خلاص يجب الغسل عند انتهائه، هذا مقصوده. والحيض يوجب البلوغ، أن إذا حاضت المرأة علمنا أنها إيش بالغ. ويوجب الكفارة في الوطء فيه، إذا رجل وطئ امرأته في الحيض يجب عليه كفارة دينار أو نصف دينار ذهب. قال ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم. والصحيح أنه يعفى عن هذا كله في هذه الأشياء، الكراه والنسيان والجهل. قال وهي دينار أو نصفه على التخيير مخير، وكذا هي إن طاوعته، ولا يباح بعد انقطاعه. ها؟ الدينار الواحد وزنه 4 غرامات وربع، و4 غرامات عاد السعر الصاغة كم سعر الغرام، وضرب 4 في 4 وربع. قال ولا يباح بعد انقطاعه، الضمير عائد إلى الحيض، بعد انقطاع الحيض ما يباح، وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق. يعني ما يباح الجماع، لكن الصوم لا يجوز أن تصوم وتغتسل بعد طلوع الفجر. والطلاق واللبث في المسجد بوضوء، واللبث بوضوء في المسجد، يعني يجوز لها الحائض إذا انقطع الدم إذا توضأت أن تمكث في المسجد، أما في أثنائه لا. قال وانقطاع الدم يعني إيش؟ واللبث بوضوء في المسجد وانقطاع الدم، نعم. قال وانقطاع الدم الآن يوضح كيف تعرف المرأة انقطاع الدم. قال بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، وهذا معلوم عند النساء. قال وتقضي الحائض والنفس الصوم للصلاة. فصل ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، إذا تجاوز أعلى أو أكثر، نعم، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز. حيث لا تمييز يعني إيش؟ ليس عندها تمييز تعمل به، يعني هذه مبتدئة ما تعرف تميز الدم هذا عن الدم هذا. دم الحيض له 3 علامات بارزات، وبعضهم أضاف علامة رابعة: أسود، ثخين، له رائحة منتنة شد من رائحة إيش؟ الدم العادي. أضاف بعض أهل العلم قالوا أنه لا يتجلط بعد خروجه لأنه قد تجلط في الرحم. قال ثم تغتسل، نعم، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، يعني إذا انقضت أيامها، وتتوضأ في كل في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة، وكذا يفعل كل من حدثه دائم مثل غازات مستمرة أو بول سلس، ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. هذا على المذهب، والصحيح جواز وطء المستحاضة. والنفس لا حد لأقله، أو النفاس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، وربما بعض النساء لا تنفس. قال: ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، يثبت حكمه بمجرد وضع ما تبين فيه خلق الإنسان، فلو كان سقط تبين فيه خلق الإنسان يثبت حكم النفاس. قال: فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه لمظنة الإيش أن يعود. قال: ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، مثلا وضعت اليوم واحد ووضعت في آخر النهار أو من الغد الآخر، تكون مدة النفاس من الأول. قال: فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، لأنه انقضى من الأول، وهذا ربما يحصل. قال: وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض يش من الكفارة، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض وقطعه. نقف على هذا إن شاء الله.